بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي واصل فيها ذكر الثورات الجهادية الرائعة التي مرت بتاريخ الجزائر في القرن 19. عندنا مقاومة بني مناصر. بني مناصر هؤلاء سنة 1871 كانوا في مليانة وشرشال، ومقاومة جرت بين يوليو وأغسطس، يعني مقاومة محدودة لكن لها معاني ودلالات رائعة. شرارة المقاومة ذات عندما حاولت السلطات الاستخرابية أن تستفز السكان، وقلت لكم سبب هذا في الحلقة الماضية، يستفزونهم حتى يأخذوا منهم مكاسب بعد ذلك ويصادروا أراضيهم، حيث أمرت القواد الموالين لها، يعني العرب للأسف الخونة، بجمع الضرائب غير آبها بأوضاع السكان المزرية، ورفض ذلك السكان بطرد الأعوان المستخرب وضرب بالحجارة. المرحلة طبعا بعد ذلك، إذا فعلوا ذلك فلهم لكم أن تعلموا أن هنالك تبعات وراء هذا. طبعا في 13 يوليو هناك انطلاقة قامت، حيث بدأ الزحف على القرى وبدأت التعبئة الشعبية، وسرعان ما قام القادة الخونة من العرب بإخبار السلطات الاستخرابية بهذا التحرك الشعبي. هذه نقطة خطيرة، لأن هناك تحرك شعبيا اجتماعا، بحيث القرار القتال بدأ من هذا الاجتماع. كان هناك بعض الخونة العملاء أخبروا فرنسيين، فاستعدوا واتخذوا التدابير لمواجهة هذا. طبعا المواجهة هذه كانت صلبة وصعبة، أنا ما لن أتحدث بعد ذلك كثيرا عن النتائج، النتائج معلومة في النهاية، انتصار الفرنسيين على الأهالي الضعفاء المساكين، حتى لا أتعبكم نفسيا. لكن في الحقيقة كثفت السلطات الفرنسية قواتها العسكرية وهجومها على مناطق الثورة بقيادة عدة ضباط، وسقط بعض القواد المسلمين شهداء، هدمت الزاوية في مليانة، استسلم الناس في 21 أغسطس، تعرضت العائلات الثورية لتدمير المنازل وإعدام بعضهم وتشريد بعضهم الآخر ومصادرات الكثيرة، وانتهت بذلك ثورة بني مناصر. إنما ذكرتها لأعدد الثورات الموجودة في تلك المدة. مقاومة الصبايحية والكبلوتي أيضا إحدى المقاومات الشعبية التي جرت أيضا في سنة 1871، هذه طبعا طويلة ومؤثرة أيضا في ردة فعل الفرنسيين على هذه المقاومة، ردة فعل غير طبيعية، أحكام الإعدام أجريت لهؤلاء السكان، وكل هذا بسبب أن السكان لم يرضوا بالظلم الفرنسي. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نفهمها ونعرفها، ما رضوا بالظلم الفرنسي. سأمر على عدد من الثورات سريعا، وعندي ثورة أريد أن أركز عليها جدا، مقاومة اللوراس سنة 1879 بزعامة الشيخ محمد عبد الرحمن. هذه مقاومة أيضا انتهت طبعا كالعادة بانتصار الفرنسيين، لكنها بدأت، سببها هو أن الأهالي هجموا على المتعاونين مع السلطة الاستخرابية الفرنسية، ما رضوا أن يقبلوا بهم كقادة عليهم وجامعي ضرائب ومذلين لهم، وتمكنوا من قتل القائد العميل. وهذا القتل طبعا إذا حصل يتبع ذلك أن ترسل فرنسا بعض القواد العرب العملاء الآخرين. قتل الثلاثة الذين أرسلته فرنسا بعد ذلك، مما استدعى تدخلا عسكريا فرنسيا لا بد منه بعد ذلك. وهذا التدخل الذي جرى نتج كالعادة عن قتلى وأسرى، وبعضهم هرب إلى تونس بحيث أن حتى لا يتعرض الهلاك على المستخرب الفرنسي. وسقط الضحايا قدروا ب 560 شخصا، وكان وأعدم 14 شخصا، وحكم على بعضهم بالأشغال الشاقة إلى آخره كالعادة، ونفي بعضهم إلى جزائر كورسيكا وغانا فرنسية. قصة محزنة أمر عليها بسرعة حتى لا أحزن قلوبكم. أريد أن أقف عند، يعني هناك مقاومة أخرى قبل بعض المقاومات، مقاومة مولاي الشكفة عام 1871 منطقة جيجل وما جاورها، أيضا كان فيها بعد ديني قوي وفيها مقاومة للظلم والطغيان، هذه أيضا مهمة. الفرنسيون اعتمدوا على الخونة في مراقبة تحركات الانتفاضة ورجال الانتفاضة، واستطاعوا أن يأسروا بعض القوات بسبب هؤلاء الخونة. وطبعا كالعادة ما أريد أيضا أن أضيف إلى كلام الذي ذكرته كلاما آخر، مقاومة واحة العامري في جنوب شرق الجزائر، هذه المقاومة بسبب أن فرنسا أرادت أن تضع بعض الحدود والسدود بين رؤساء القبائل وتفرق بينهم وتضع فيهم الإحن والنزاع والمشكلات الكثيرة. في الحقيقة هذه قصة أيضا فرنسية محزنة ودائمة. يكفي هذا نفهم أن عندنا وتسلط قائد اسمه بول خراس ابن قانا سكان المنطقة وفرض سيطرته والضرائب، وكان عينا لفرنسا على المنطقة وعمل بخشونة لا مثيل لها، خشونة لا مثيل لها. هنا قام أحد المشايخ محمد ابن يحيى ابن محمد بجمع السلاح وتعبئة المجاهدين، قام رفيقه ابن عايش بوضع راية خضراء كرمز الجهاد المقدس، وحث الناس في الأسواق والواحات على حمل السلاح ضد الكفار ومتعاونين معهم من عائلة ابن قانة. وقد استطاع أن يجمع عدد من سكان المناطق، واندلعت معركة سنة 1876 بين مجاهدين جزائريين وصل عددهم إلى 2100 رجل وقوات الاحتلال الفرنسي. ووجد طبعا هنالك قبائل تفت مع الفرنسيين موالية لهم للأسف الشديد، وجد المجاهدون أنفسهم بدون دعم خارجي، معركة ما كانت متوازنة، استشهد زعيم الثورة، وطبعا انتهت الثورة أو انتهت المعركة بخروج ابن عايش الذي بعد ذلك واصل شيئا ما، لكن ما استطاع طبعا أن يستمر وانتهت هذه الثورة. هذه الثورة نتج عنها تخريب الواحة تخريبا كاملا، واحة العامري، من هدم المنازل وحرق الأشجار وقطع النخيل كالعادة، مصادرة أملاك العقارية لسكان الواحة وتسليمها للفرنسيين وعواني مخونة، الغرامات، إرغام السكان على أعمال السخرة متمثلة في شق الطرقات ومدها ما بين باتنا وبسكرة. ويكفي هذا أيضا وجعا للقلب. مقاومة أولاد سيد الشيخ، هذه أيضا في الجنوب الغربي من الجزائر، وهذه مقاومة أيضا ما أريد أن أقف عليها كثيرا، إنما فرنسا عمدت إلى هذه قبيلة كبيرة ومهمة، عمدت فرنسا إلى شق صفها فجعلته قسمين رئيسين، فقسم منها مكنته وأعطته القيادة وسخرته لمقاومة القسم الآخر كالعادة تجري في كل مرة هذه الطريقة من الفرنسيين. هذه المقاومة، مقاومة أولاد سيد الشيخ، مقاومة ناتجة عن عزة، لم يرضى الهوان هؤلاء أولاد سيد الشيخ، قبائل لهم عزة ولهم كرامة ولهم منصب في بلادهم أو في أماكنهم، وكانوا في جنوب الغربي من الجزائر مع حدود بلاد المغرب، لكن فرنسا عملت على إهانتهم فثاروا ثم قضت فرنسا عليهم كالعادة في معارك عديدة وكثيرة، واستشهد عدد من زعمائهم واستشهد عدد من الأفراد وانتهت هذه الثورة. هنالك مقاومة مهمة أريد أن أعرج عليها، مقاومة المقراني. مقراني كان عاملا لفرنسا، وكانت وضعته باش آغا على مدينة اسمها مجانا. باش آغا، فرنسا أهانت المقراني، وهؤلاء الفرنسيون ليس عندهم باقة الإنجليز في بعض الأحيان، إنجليز يقربون النتائج واحدة بين الفرنسيين والإنجليز، لكن الإنجليز يعني يضعون السم في العسل، وأما الفرنسيون فهو سم مجرد وكامل. هنا اضطرته فرنسا اضطرارا أن يقاتل، رفعت عليه نسبة الضرائب، جاء به الوالي وأهانه، قللوا، اضطر في أيام المجاعة أن يستدين يطعم جماعته من رجل هنالك يهودي، هذا السدان طلب المال من الحكومة الفرنسية حتى يدفع الأموال المطلوبة منه بالربا للأسف، ما وافقت الحكومة الفرنسية، صار مديونا، صار وضعه صعب جدا، ذهب إلى الحاكم العسكري للمنطقة وقدم له إشارة الباش آغا وقال أنا مستقيل ما أريد. الحاكم يوضع أن يلطف الجو معه ويرضيه يعني، ويحاول أن يقلل الخسائر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ماذا قال له؟ قال له لابد أن تصبر، حتى يأتي الأمر من الجزائر بإعفائك وأنت مسؤول عن منطقة عن كل ما يقع فيها من جرائم، لأنه باش آغا يعني رئيس أول للمنطقة، وهذا أثاره أكثر وأغضبه أكثر وزاد من حنقه على الفرنسيين، وخرج وعقد مؤتمرا مع القبائل أعلن فيه التوبة والندم الشديد على أنه خدم الفرنسيين مرحلة من عمره، وطلب منهم إقامة الجهاد في سبيل الله. كان له أخ اسمه أبو مرزاق وهو محمد المقراني، واستعان بأولاد الحداد. الحداد هؤلاء طريقة صوفية مجاهدة لهم باع في الجهاد. كان الحداد هذا رجلا كبيرا في سن فوق 70، وكان له أولاد سي عزيز وسي محمد. تعاون المقراني مع سي محمد وسي عزيز، وقام بمعارك كثيرة في الحقيقة في منطقتهم مجانة وما حولها، وكان لهم أثر كبير، إلى أن الخونة كالعادة ما سمحوا للمعارك بالاستمرار. استغلوا فرصة أن ينفرد المقراني مع مجموعة من جيشه، مجموعة قليلة جدا من جيشه ليصلي، فدل أحد الأعوان الخونة دل عليه فضربوه بالرصاص وهو في الصلاة، فجاء الرصاص في جبهته رحمة الله تعالى فسقط. أرجو أن تكتب له الشهادة إن شاء الله بإثر توبته من التعاون مع الفرنسيين، أرجو أن تكون الشهادة ممحصة لذنوبه ومكفرة لخطايا التي صنعها رحمة الله تعالى عليه. كان عنده أخو استمر بالقتال بومرزاق حتى أسر بعده بحوالي 4 سنوات، هذا في 1872، لا بعده بسنة آسف 1872. وهنا طبعا أيضا مما أغضب المقراني قانون كريميو. ما هو قانون كريميو هذا؟ ومحامي يهودي استطاع أن يقنع الإدارة الفرنسية بوجوب تجنيس اليهود، وكانوا 10,000 في الجزائر، وفعلا توصل إلى في الوقت نفسه في 1871 إلى قانون استصدره بتجنيس اليهود، وانتقل اليهود كما قال العرب من محكومين إلى حكام، يعني تساووا لما أخذوا الجنسية الفرنسية صاروا من طبقة الحكام. فالعرب تألموا وتألموا جدا، خاصة العاملين مع الفرنسيين مثل مقراني وجماعته، قال نحن خدمناكم طويلا وعملنا معكم طويلا وجئتم الآن جعلتم اليهود أسيادا علينا ومكنتموهم من البلاد، كيف يكون هذا؟ لا يمكن أن أتعامل مع يقول أضع نفسي تحت رحمة يهودي أبدا. هذا من الأمور التي أيضا أحنقته وأغضبته. وعندما تحدث عن عمالة هنا يعني عمالة محزنة مما جرى، أولا في قتل المقراني، ثانيا بأنه دائما يدلون على المقراني وعساكره وأماكن جهاده وأوقات الجهاد، أنهم يجتمعون ويقررونكم بين بعض العملاء ويذهبون يخبرون الفرنسيين، وهذا أمر مؤسف في الحقيقة لكنه تكرر كثيرا وأكثر من مرة كما يقولون. له أخ كما قلت لكم بومرزاق أسر في 1872، وأيضا أولاد الحداد هؤلاء حاولوا جهدهم لكن ما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء، وانتهت ثورة المقراني بسبب هذا. الحداد بالمناسبة رحماني أيضا، والرحماني قلت لكم إنهم طريقة صوفية مجاهدة لها أثر كبير في الحقيقة في الجهاد في سبيل الله في الجزائر. هنا أحمد بومرزاق شقيق الباش آغا استطاع أن يقوم بأعمال جليلة في الجهاد، واستطاع أن يجمع معه عديد من القبائل، لكن للأسف الشديد كان هناك قائد اسمه أحمد بوزيد. بوزيد هذا أبو زيد بن أحمد، أعني أبو زيد بن أحمد للأسف أخذ على عاتقه، اسمعوا كما بالتعبير أنه مهم، أخذ على عاتقه إعلام الفرنسيين عن كل تحركات بومرزاق، كل تحركاته وما تقوم به قوات الثورة من جهد في برج الأصنام في جبل مقرنين. غير أن بومرزاق لم يأس من إمكانية التأثير على عملاء فرنسا وأنصارها، واتبع في ذلك أساليب الترغيب والترهيب، لكن في الحقيقة ما استطاع أن يصنع شيئا كثيرا، نجح نجاحا محدودا ومحدودا جدا. أما أولاد الشريف الحداد فكان لهم مقاومة مثل سي عزيز ابنه، وهذا سي عزيز ابتلي أيضا برجل عميل اسمه ابن علي الشريف، كان يثبت الناس عن الجهاد هذا ابن علي الشريف، وللأسف كان يدل أيضا الفرنسيين على سي عزيز هذا، وحاول أن يتفاهم معه وحاول أن يتصلوا به أن يقنعوه بأن يعدل عن طريقته تلك، لكن للأسف الشديد لم يجدي معه هذا الأمر شيئا، وفي النهاية قرر أن يستمر في عمالته إلى مع الفرنسيين إلى آخر الشوط كما يقولون. والأخوان العزيز أعطى لما انضم الحداديون عزيز ومحمد إلى المقراني وأخيه بومزراق أحمد، أعطوا للثورة المقراني أعطوها دعما كبيرا. لماذا؟ لأن الناس في تلك المنطقة يحترمون الرحمانيين وزاويتهم، وأي إشارة من أبيهم من الرحماني من الحداد أعني هذا، أي إشارة بإعلان الجهاد يستجيب لها الناس، لأن الطرق الصوفية لها سيطرة على قول الناس وقلوبهم كانت تعلمون كبيرة وكبيرة جدا في كثير من مناطق العالم العربي والإسلامي. فلما اجتمع آل الحداد هؤلاء مع آل مقراني تكونت قوة كبيرة. كان يمكن لولا وجود هؤلاء الخونة أحمد بوزيد وشريف بن علي وغيرهم كثير وكثير جدا للأسف وقفوا في وجه المقراني وآل الحداد لكان هناك كلام آخر. أنا ما أقول يحصل انتصار وطرد للفرنسيين من الجزائر، يعني هذه التهويلات لا، لكن أقول كان للثورة أبعاد أخرى وكان امتدادها كبيرة وكان يمكن أن تنتج نتائج غير هذه التي أنتجت، وهي نتائج هزيلة نسبيا بسبب هذه الخيانات المتكررة للأسف والأسف الشديد. يعني هنا طبعا نص أو حادثة مهمة، حصل خلاف للأسف الشديد بين سي عزيز ابن الشيخ الحداد وأبو مزراق المقراني. يعني المقراني الذي قام بالثورة قلت لكم بقي أبو مزراق أحمد أخوه وبقي سي عزيز، حصل خلاف، وهذه بلية الخلاف الذي يحصل متكرر بين زعماء الجهاد. يعني كمان عندنا بلية بالعملاء، عندنا بلية بالخلاف الذي يحصل، وهذا الخلاف طبعا سبب أن أبو مزراق بعد موت المقراني محمد ومجيء أحمد أبو مزراق وتسلم الرأي من بعدي ما رضي عزيز، ما رضي بهذا. وتذكرت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه عندما تغيب عن غزوة من الغزوات بسبب أن القائد كان صغيرا في السن، فكان طيلة حياته رضي الله عنه ويتلهف على ترك تلك الغزوة، يقول وما ضرني لو كان صغير السن، وما ضرني لو أخرجت معه، يتلهف أن ضيع يعني غزوة واحدة. على أنه طبعا نعلم نحن أنه مات في المعركة القسطنطينية التي اسطنبول اليوم، وله منزلة كبيرة، وهو الذي استضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو من كبار الصحابة رضي الله عنه، لكن مع ذلك يتلهف على ضيع غزوة وأنه ما قبل بالقائد. لكن هنا ما قبل سي عزيز، ما قبل بالقائد أحمد المقراني، وللأسف الشديد كان يبحث عن زعامة المقاومة، وهو من أبرز الشخصيات في الحقيقة سي عزيز التف حول الرحمانيون، لأنه هو أبوه، لأن أباه كان هو زعيم الزاوية، وكان من أسباب ضعف المقاومة للأسف الشديد. وأيضا الزاوية نفسها كان هناك أيضا خلاف بين زاوية شلاطة وزاوية الشريف بن موهوب بزعامة عزيز، لأن علي بن شلاطة كان من أحد عملاء الفرنسيين كما نعلم. نعم، وبقي طبعا هذا يقاتل في جهة وذاك يقاتل في جهة، مما أدى إلى تفرد الفرنسيين بهذا ثم بذاك، مرض استمر في كثير من ثورات الجزائر، أن هذا يظهر في ثورة وذاك يظهر في أخرى، لا ينسق بينهما، لا يجمع بينهما، ينفرد الفرنسيون بهذا وينهوه ثم ينفردون بذاك وينهوه وينهونه، وهكذا استطاعوا أن ينهوا الثورات الجهادية للأسف الشديد. ألقي القبض على أبو مزراق، وبالمعركة بالقرب من قلعة بني حماد في 8 أكتوبر سنة 1871 اتجه إلى الصحراء، فر يعني اتجه إلى الصحراء، لكن اكتشف أمره في 20 جانفي يعني يناير سنة 1872، ألقوا القبض عليه، حكموه بالإعدام، ثم خفف إلى سجن نفي في كاليدونيا الجديدة. اسمعوا ماذا جرى بعد ذلك. هو أدهى والأمر بعد أن قتل محمد المقراني وقتل أخوه أحمد، و أسر أحمد أعني وانتهت ثورة الحدادين سي عزيز سي محمد، ماذا فعل الفرنسيون؟ انعكس ذلك سلبا على كل المناطق التي سادتها الثورة وساعدت الثورة وساندت الثورة. أموال دفعت صعبة وصعبة جدا، مصادرات كبيرة وكبيرة جدا، منطقة تيزي وزو، منطقة ذراع الميزان، الإقليم المدني، ناحية الجزائر، كل من تجند وفي ضد الفرنسيين حصل له هذا. من لم يستطع أن يدفع يستولى على أملاكه، وإجراءات الحجز والتحفظ على النساء والأطفال إجراءات صعبة جدا. مجموعة القبائل التي حملت الثورة بلغت قيمة ما دفعوه قرابة 3 ملايين إلى 250,000 من الفرنكات، هذا مبلغ ضخم جدا. وجردت القبائل من أسلحتها بلغت قرابة 6400 بندقية و1239 مسدسا و1826 سيفا وثلاثة مدافع. هذه القبائل يعني بالنسبة لهم هذا عتاد ضخم وضخم جدا ومهم جردوا منه. إحالة الموقوفين من قادة الثورة الرئيسيين على المحاكم العسكرية وقهرهم وإذلالهم، واستمرار تغريم السكان مبالغ وصلت إلى 36.5 مليون من الفرنكات، وخصص هذه كل هذه للاستيطان الذين قدموا الفرنسيين الذين قدموا من إلزاس واللورين إلى فرنسا وقادمين أيضا من جنوب فرنسا. مصيبة. مصادرة أراضي القبائل، حبس المشاركين في ثورة دون محاكمة، ومنهم زوجة الباش آغا محمد المقراني وابنته وابنة شقيقه بومرزاق، سياسة النفي القسري إلى كاليدونيا الجديدة وإصدار أحكام الإعدام، أيضا مصادرة الأراضي، صدر أكثر من يعني حتى نفهم صدر أكثر من 611,000 هكتار من الأراضي للقبائل، وهذا يعني عدد ضخم جدا ومساحة هائلة في الحقيقة. بما في ذلك كل أملاك عائلة المقراني المنقولة والعقارات، وعائلة الشيخ الحداد رئيس الرحمانيين المنقولة والعقارات كلها صدرت، وهذه كانت مصيبة ومصيبة كبيرة في الحقيقة. هذا الذي جرى هنا من الثورات التي في هذه المدة الزمنية التي هي موضحة أمامكم في الشاشة. هذه الثورات أيها الإخوة والأخوات انتهت أيضا بانتصار الفرنسيين. قلت لكم هذا انتصار كان يعني انتصارا ناقصا ساقطا، لأنهم يواجهون في الجملة سكانا عزلا من السلاح، ليس عندهم سلاح وليس عندهم كبير شيء يعتمدون عليه في الحقيقة للأسف شيء، هذا أمر معلوم. بقي لنا من الثورات الجهادية الثورات التي ستكون بعد ذلك من 1881 إلى 1908، هي مقاومة توارق ومقاومة الشيخ بوعمامة. بعد أن أذكر هاتين الثورتين سأذكر سردا عاما أو العبر والعظات من كل هذه الثورات، ولماذا لم تنجح النجاح الكافي الثورات الجهادية التي جرت في القرن 19 الميلادي، ثم أدلف بعد ذلك إلى القرن 20 وهو واحة شاسعة متسعة جدا، سأعمل جهدي على اختصارها إن شاء الله تعالى المشاهد. وبانتهاء هذه الثورات تنتهي المقاومة الفعلية العسكرية وينطلق العمل إلى عمل سياسي فكري ثقافي، سأبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات أرجو أن أكون قد بينت لكم ما أستطيع البيان، فالأمر طويل والثورات كثيرة ومتعددة، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سأسرد فيها ثورتين الطوارق في جنوب الجزائر وثورة الشيخ بوعمامة، ثورة رائعة وجميلة جدا. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.